1100 ضحية هو أحدث رقم معلن لمجموع من لقوا مصرعهم في واضحة النهار، ويمكن لمن يشاء أن يتفقد أسماءهم واحدا واحدا. وفق ما تقول أيضا، صور التقطتها يد مرتجفة في ليل فاض برائحة الموت وكان هواؤه حامضا.
بعد في مجازر، بعد يا عالم، بعد والله عالم، بيت القمح ميتة، بين القمح، مقابر جماعية مساوين.
هنا على مقربة من بلدة انخل ووسط هذه الظلمة الحالكة في ساعة ما قبل الفجر، يقول هؤلاء انهم عثروا على ما وصفوه بمقبرة جماعية جديدة. لا اوراق رسمية تكشف من هم الموتى، ولا ضوء يسمح بالتعرف على وجوههم. كأن اشلاءهم اسماءهم، كأنهم يقولون في موتهم: اه يا دمنا الفضيحة.
18:05 الساعة 3:10 صباحا، مدينة إنخل، مجزرة إنخل، يا عالم تفرجوا، شوفوا العالم، شوفوا، طلعوا بشر، شو ساووا البشر.
لحمي في المقبرة الجماعية لحمك يا ابن أمي، سيقول القتيل المجهول للقاتل لو أتيح له أن يحكي. ولكن من هو القاتل؟ ذاك تساؤل يحيل طبعا إلى الجواب المتكرر عن تضارب الرواية الرسمية التي تتهم السلفيين المندسين المتآمرين بإطلاق النار على المظاهرات، مع الرواية الأخرى التي ترد التهمة إلى جند نظام الحكم ورجال أمنه وشبيحته. أما ما يزيد الغموض غموضا فهو عدم الإعلان عن نتائج أي تحقيق رسمي في موت هؤلاء الذين تقول مزاعم المعارضة إن بعضهم قضى تحت التعذيب، وإن من بين بعضهم هذا رجلا مسنا ألقي القبض عليه متلبسا كما قالوا بقراءة القرآن.
فقد طلب منه أن يسجد إلى صورة بشار الأسد، ولكنه أبى وقتل من أجل ذلك، والحمد لله رب العالمين.
مع ذلك لم يكف المتظاهرون بعد عن التظاهر، وما زالوا يتدفقون إلى الشوارع كي يهتفوا للحرية وينادوا بإسقاط النظام. هم لا يأبهون في الغالب لمن يقول من أهل نظام الحكم إنهم ليسوا إلا 4,000 من 23 مليون سوري، بل إنهم يردون بتحدي السلطة أن توقف إطلاق النار والاعتقالات ليرى العالم كم من الملايين سينضمون حينها إلى صفوفهم. وهكذا لا يجد رجل كهذا أي حرج في أن يتظاهر وحيدا بزيه الريف دمشقي أمام مقر الأمم المتحدة. هو لا يصرخ قائلا يا وحدي، لأنه يعتقد ربما بأن مئات الألوف أو حتى الملايين من السوريين الذين لم يخرجوا إلى الشوارع ولم يهتفوا لمطلب التغيير قد اختاروا تحت وطأة القمع أضعف الإيمان، فاكتفوا بأن تلهج قلوبهم بتلك الكلمة التي يموت الآخرون دونها: الحرية.
الثورة السورية إلى أين؟ ده ملف هنفتحه النهاردة، واسمحوا لي أرحب بضيوفنا. معلش أنا هبدأ بقى من الشمال عشان نخش كده على الكبار. ثائر الناشف، إعلامي سوري معارض. السلام عليكم أستاذ ثائر، أنت شكلك داخل جامد النهاردة قوي يعني.
ناشف
ومعنا ناشف. ومعانا الأستاذ سليمان الحكيم الكاتب الصحفي. أستاذ سليمان إزاي حضرتك؟ ومعانا الأستاذ وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية. السلام عليكم دكتور وحيد.
عليكم السلام.
منورين الدنيا. أنا حبدأ الأول معلش مع قلب الحدث من عند الأستاذ ثائر الناشف. في كلمة كده قالها البشار الأسد، قال لو أنا عرفت إن الشعب السوري مش عايزني هبح هستقيل. إيه رأيك في الكلام ده؟
بالبداية أود أن أترحم على شهداء ثورة الكرامة، ثورة العزة والحرية، الذين سقطوا برصاص الغدر والخيانة، ذلك الرصاص الذي كنا نتمنى أن نراه على جبهة الجولان وجبهة فلسطين.
نعم.
لكن جيش بشار الأسد أبى إلا أن يصبه على رؤوس وصدور المتظاهرون السوريون الذين يخرجون الآن يهتفون لأجل الحرية. أما ما قاله بشار الأسد منذ يومين عندما التقى بأهالي بوفد من أهالي مدينة جوبر أنه لو شعر بأن الشعب السوري لا يريده فإنه يتطلع للاستقالة، فهو يعلم جيدا أن الشعب السوري لا يريده منذ أن ورث الحكم عن أبيه في عام 2000 بطريقة غير شرعية ودستورية وبطريقة كسرت الإرادة الشعبية للشعب السوري، لكن ذلك التوريث جرى رغما عن أنف الشعب السوري آنذاك عندما كان الشعب مغيبا عن الواقع، عندما كانت إرادة الشعب مصادرة، لكن الآن الشعب السوري صحى في ظل هذه الهبة الثورية التي تعيشها جميع الدول العربية بدءا من تونس وانتهاء بسوريا، وبالتالي على بشار الأسد أن يفهم الرسالة جيدا، ويبدو أنه لا يريد أن يفهمها كما فهمها زين العابدين بن علي عندما قال فهمتكم، وكذلك الرئيس مبارك عندما قال إني أعي مطالبكم. يبدو أن رئيس النظام السوري يصد أذنيه الآن بالعجين والطين رغم كل هذه النداءات والاستغاثات والمظاهرات التي تجوب أرجاء سوريا، يبدو أنه لا يريد أن يسمع بصوت أولئك المتظاهرين، وعلى ما أعتقد أن النظام السوري سيبلغ تلك المرحلة التي سيجد فيها المتظاهرون خرجوا بالملايين، الآن يقول أنهم لا يمثلون الشعب السوري، هناك مئات المتظاهرين آلاف المتظاهرين، نحن نقول له كل متظاهر سوري هو مشروع شهيد، فعندما يخرج متظاهر يعلم أنه سيقتل بالرصاص الذي سيوجه إلى رأسه أو صدره، أو أنه سيعتقل ويذهب إلى الزنازين ويمارس عليه التعذيب الوحشي، أو أنه سيعود إلى بيته، وعندما يعود إلى بيته سيعود ويتظاهر ثانية، فكل متظاهر يعادل ألف متظاهر، فهذا هو الحال في سوريا اليوم.
أرجع لك تاني أستاذ ثائر، أسأل الله يفك كربكم، أستاذ سليمان الحكيم، تصريح خرج من السيد نبيل العربي عمل شبه يعني احتقان كده لدى الشارع السوري شوية، انه طلب ارسال وزير خارجية اوروبي علشان يشوف مخرج للأزمة السورية، فبدأ الشعب السوري من خلال الفيسبوك التويتر بعض الكتاب والصحفيين والاعلاميين اللي بيكتبوا على الانترنت زعلانين جدا بيقولوا موقف مصر من الثورة السورية غامض شوية، رأي حضرتك ايه؟
والله هو مصر الآن في مرحلة إعادة ترتيب البيت المصري الذي هو في نفس الوقت إعادة لترتيب البيت العربي، لأنه الأجندة العربية لم تغب ولن تغيب عن يعني أقصد القضية العربية لا تغيب إطلاقا عن الأجندة المصرية في وقت من الأوقات، لكن هي المشكلة إنه مصر الآن في حالة إعادة صياغة، في حالة إعادة ترتيب للبيت الداخلي بحيث تكون مهيئة لأن تتبوأ مكانها الذي اعتادت عليه عبر التاريخ والأزمان، قائدة وقاطرة لأمتها العربية وحاضنة لشعوبها. لابد من أن تكون مصر حاضرة وموجودة في المكان الذي يليق بها، سواء في الأزمة السورية أو في الأزمة اليمنية أو في
يمكن إحنا شايفين مصر أو الناس شايفة مصر في الأزمة الليبية شوية بحكم إن إحنا لينا مصريين كتير هناك وعملنا جسر إذا كان بحري أو جوي لعودة المصريين، انا بتصور ان ممكن يكون في يعني مصريين في سوريا، وبرضه على الرغم من ذلك ما سمعناش عن ان مصر اتحركت بشكل او باخر عشان تطمن او خرج مسؤول قال المصريون هناك بخير كالمعتاد اي حاجه من هذا القبيل. يعني
هو زي ما بقول لحضرتك نحن الان في وضع مرتبك وملتبس في مصر، يعني لما يبقى لا المصريين محتاجين للاطمئنان على المصريين في مصر مش على المصريين اللي في ليبيا ولا على المصريين اللي في سوريا. المصريين اللي محتاجين ان احنا نطمئن عليهم هم المصريين اللي في مصر انفسهم.
طيب.
فالى هذا الحد الوضع مرتبك في مصر، لكن الى حين مصر عائده وبقوه لتكون في مقدمه او في طليعه امتها العربيه، ساعتها هيبقى مصر هي مصر التي نعرفها جميعا، ومصر هي مصر التي نطلبها جميعا ونتمناها.
طيب استاذ وحيد، الموقف الامريكي والاوروبي من الثوره السوريه شفنا حماس بشكل مش طبيعي، نيتو طبعا أمريكا وقفت في الظل من وراء بتدفع فرنسا وبتدفع إنجلترا، وبرضو حتى مباركات من دولة زي قطر دخلت معهم في هذا الحزب علشان يعني يخلصوا الشعب الليبي من الطاغية معمر القذافي. شايف حضرتك ليه موقف في سوريا مش كده؟ يعني تصريحات هيلاري كلينتون تضايق، بتقول دي القمع اللي شايفينه والقتل وحمزة الخطيب والسبك الدماء، بتقول دي أعمال شرطة تجاوزت بوضوح استخدامها للقوة.
طيب أنا عايز أقول الأول بس بالنسبة لمصر، يعني على الشعب السوري أن ينتظر حكومة الثورة في مصر.
نعم.
لأنه نحن مصر الآن في ظل حكومة انتقالية لا علاقة لها بالثورة. الحكومة حكومة الثورة هي الحكومة المنتخبة، الحكومة التي ستنتخب في الانتخابات القادمة التي سيأتي بها البرلمان الذي سينتخب بعد عدة أشهر، وهي التي بشكل طبيعي ونتيجة أنها حكومة ثورة ستقف مع الثورات العربية من ليبيا إلى سوريا إلى 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 غيرها بالشكل الذي تتصور أنه ينسجم مع الوضع العربي الجديد.
نعم.
يعني العالم العربي يولد من جديد في هذه المرحلة، ومصر ينبغي أن يكون لها دور أساسي في إعادة بناء الوضع العربي انطلاقا من التغيير الذي يحدث، والذي يعتقد كثيرون أنه لن يقف حتى عند حدود البلاد التي يحدث فيها الآن.
تدخل بقى.
بالنسبة للموقف الدولي، هو في الحقيقة التدخل الأوروبي والأمريكي في الأزمة الليبية جاء بعد أن توفر له غطاء عربي. يعني نتيجة لأنه النظام الليبي كان في اشتباك مع عدد كبير من النظم العربية.
نعم.
وبعض هذه النظم في اللحظة الراهنة وفي مرحلة الانتقال التي تحدث في العالم العربي لها نفوذ كبير، هذه النظم تمكنت من توفير غطاء عربي
في الجامعة العربية،
من خلال الجامعة العربية لهذا. نعم. لهذا التدخل.
نعم.
هذا الوضع ليس موجودا حتى الآن بالنسبة للثورة السورية.
نعم.
لأنه النظام السوري رغم كل مساوئه إنما كان حريصا على أن يبني علاقات عربية طيبة، وليس لديه خصومات. يعني حتى خصومته الأساسية الوحيدة كانت مع الرئيس المصري السابق الذي زال، وبالتالي لا يوجد حماس في العالم العربي لاتخاذ موقف مماثل.
نعم.
لذلك الذي اتخذ تجاه الثورة الليبية.
نعم.
وحتى بيؤدي إلى تورط، يعني كان على وزير الخارجية المصري أن يوفر كلامه، يعني ما إذا لم
بدل ما يقول نبعت حد من أوروبا يشوف مخرج أو حاجة،
يعني إذا لم يكن هو قادرا على أن يفعل شيئا فليصمت، يعني فلتقل خيرا أو فلتصمت.
أنا أرجع لحضرتك يعني بقول الخير أو ليصمت. معانا سعادة السفير محمود شكري، سفير مصر في سوريا سابقا. السلام عليكم سعادة السفير.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
منور حضرتك يا فندم.
الله يخليك.
سعادة السفير، الجامعة العربية موقفها الغامض تجاه الموقف في سوريا، حضرتك بتفسره ازاي؟
والله انا بفسره بحالة التفكك العربي اللي موجود، لان دلوقتي احنا في مناخ مختلف عن المناخ اللي كان موجود فيه قبل كده. دعنا نقولها بكل الصراحة، ان التواصل ما بين الشعب وما بين الإرادة السياسية كان في الأول كان معطل، إنما دلوقتي أصبح الشعب هو الذي يتحدث، وأصبح هناك نوع من أنواع النفوذ الشعبي على الحكام. إنما للأسف الشديد لم يصل هذا إلى جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية لازالت تتحدث بالنمط التقليدي أنها جامعة للدول العربية وليست جامعة للشعوب والدول العربية.
نعم.
النمط ده ما ينفعش. يعني المفترض أن يكون هناك قوة سياسية تسمى الدول العربية. ودعني يعني أتحدث عن معاك يعني بمنتهى الانفتاح، يعني أنا ما أجده في جامعة الدول العربية هو نوع من أنواع التشكك في الجدار العربي، في هذه المرحلة بالذات. وأقرب مثل بسيط جدا أن دول مجلس التعاون الخليجي قد فتحت الباب العضوية إلى كل من الأردن والمغرب. يعني هذا الكيان عندما ينضم إليه الأردن والمغرب فما الذي سيتبقى في جامعة الدول العربية من القوى التي يمكن أن تكون قوة مؤثرة؟ ليس هناك إلا مصر وليس هناك إلا مجموعة من الدول الأخرى الشراذم التي لا يمكن أن تقول عنها أنها ممكنة أن تتحول إلى كيان فاعل. الحديث النهاردة على دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الشكل وبهذه الصورة والحديث عن جامعة الدول العربية بشكلها المحترق اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي لا يتناسب مطلقا مع معطيات الوقت اللي احنا فيه. الوقت اللي احنا فيه مفترض أن يكون هناك نوع من أنواع النفرة، نوع من أنواع الحديث عن شكل جديد للكيان العربي، شكل يقوم على أسس معينة قد تتعارض مصالحها مع مصالح دول أخرى، أن يكون هناك ما يمكن أن يسمى بالنمط الديمقراطي العربي.
طب حضرتك بتشوف سعادة السفير مقولة الوزير الخارجية نبيل العربي السيد نبيل العربي اللي احنا كنا بنتناقش فيها من شوية، انه طلب حد من اوروبا يروح يشوف مخرج للأزمة وكأن المشكلة لا تعني العرب لا من قريب ولا من بعيد، بتشوف مردوده ازاي على الشعب السوري؟
اسمح لي انا يعني كنت اتمنى ألا يقول نبيل العربي هذه المقولة، أنه هو يطلب من الدول الأوروبية أن تقوم بمحاولة حل الأزمة، لأن أعتقد أن هذا في أولا في بالنسبة لسوريا لا زالت الحكومة حتى هذه اللحظة مسيطرة على الوضع هناك وليس الدولة منفكة كما يحدث مثلا بالنسبة لليبيا أو دعنا نقول كما يحدث بالنسبة لليمن بدرجات مختلفة. هناك نوع من أنواع الانتفاضة داخل سوريا ودي مسألة يعني لا يمكن أن نلغيها، إلا أن الباب لا زال مفتوحا أمام الإرادة السياسية داخل سوريا فأن يحدث نوع من أنواع الالتفاف على الأزمة. المشكلة هي في داخل النظام العلوي الذي يحكم سوريا. أنا قناعتي الشخصية وقد أكون مخطئ، إنما قناعتي الشخصية أن بشار الأسد يريد الوصول إلى حل ما، إلا أن الضغوط التي تمارس عليه هي ضغوط من الحكم العلوي الموجود في داخل سوريا والذي يسيطر على الكثير من مخاليد الحكم وأساسا الأمن والجيش. ثالثا لم يحدث انفلات في السلطة داخل سوريا بالمفهوم الذي يؤدي إلى أن نقول أن نظام الحكم في سوريا قد انحرف.
شكرا.
إنما ليس معنى هذا أنني أوافق على ما يحدث في سوريا.
نعم. شكرا جزيلا سعادة السفير محمود شكري سفير مصر وسوريا سابقا. هرجع لك سائر. انت راجل قاعد هناك وطبعا هطلب تعليق من حضراتكم على هذا الكلام، بس سائر انت شايف العقلية اللي بيتعامل بها النظام السوري مع الشعب، هل الرسالة ما وصلتش؟ يعني انتم مش عارفين توصلوا الرسالة؟
الرسالة واضحة المعاني والمعالم. والنظام السوري لا يريد أن يأخذ بها. منذ اليوم الأول خرجت الناس تريد حرية وتريد إصلاحات.
كويس.
لكن النظام السوري قال لهم نحن قصرنا في الإصلاحات منذ 10 سنوات. الذريعة في ذلك أنه يخوض مواجهة مع إسرائيل، هذه المواجهة لم نرى نتائجها منذ 40 عاما. هذا أولا. ثانيا يقول أن هناك أزمات في المنطقة حالت دون تحقيق الإصلاحات، ويأتي إلى ذكر حرب لبنان عام 2006، يأتي إلى اغتيال الحريري عام 2005، يأتي إلى الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003. يعني أنا أعتقد إذا رئيس دولة أراد أن يذهب في مشروع إصلاحي أيا كانت العقبات ما دامت النية متوفرة يستطيع أن ينجز الكثير من الإصلاحات. لكن بالأساس النية غير متوفرة لدى النظام السوري، والفرنسيون كانوا قد تقدموا بمشروع إصلاحي لبشار الأسد عندما صعد إلى الحكم كما تقدم به رجب طيب أردوغان ذلك الكتيب الذي
في بداية حكمه. يعني
في بداية حكمه تقدم وفد من الخبراء الفرنسيين وقدموا له الطريق إلى الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي، لكنه لم يأخذ بهذه الرزمة يعني الأوراق التي قدمها لها مجموعة من الخبراء الفرنسيين. وأيضا الأتراك حاولوا منذ الفترة السابقة أن يقدموا له طريقا نحو خريطة طريق للإصلاح. الأمر الذي أدى إلى تزايد مشاعر الإحباط واليأس لدى الشارع السوري من كل مقولات الإصلاح التي يدعيها النظام السوري. ما رفع سقف المطالب الشعبية إلى إسقاط النظام مثلهم مثل غيرهم، أي الشعب السوري من الشعوب العربية كالشعب التونسي والشعب المصري واليمني. ثم أن معطيات الثورة متوافرة بأقدار متضاعفة في سوريا عما هي عليه الحال في مصر وعما هي عليه الحال في تونس.
إزاي؟
أعطيك مثال على ذلك. الفساد الذي يوجد في سوريا وينخر مؤسسات الدولة تحول من ظاهرة إلى مؤسسة. في سوريا هناك للفساد مؤسسة، يعني إذا ما تحدثنا عن حجم الفساد في مصر، هناك نعم فساد كان موجود في مصر وكذلك في تونس، ولعل وثائق الويكيليك تحدث عن ذلك، لكن في سوريا هناك سيطرة من العائلة على اقتصاد البلد. يعني في مصر كان هناك رجال أعمال، ما يسمى كان لديكم زواج المال والسلطة.
نعم.
نحن هم يأخذون المال ويأخذون السلطة ويأخذون البلاد والعباد. نعم. وبالتالي معطيات الثورة متوفرة بسوريا بأقدار كبيرة، لكن الشعب السوري لم يكن يستطيع أن يخرج في مظاهرة لأن حجم القمع والقبضة الحديدية التي كان يمارسها النظام السوري على الشعب السوري لم تكن موجودة في أي بلد عربي سوى العراق وسوى ليبيا، وثقافة المظاهرات كانت مغيبة عن الشعب السوري منذ 50 عاما، إنما استلهاما من معاني وقيم الثورة المصرية والتونسية خرج الشارع السوري ليثبت أنه شعب حي لا ينفصل ولا ينفصم عن أشقائه العرب في تونس ومصر.
صحيح. أرجع لحضرتك أستاذ سليمان، يمكن كنت عايز تعلق على كلام سعادة السفير محمود شكري في مسألة، نقول أولا بشار عايز حل، هل أنت شايف أن حاج بشار اتورط؟ يعني خلاص بقى منتصف الطريق في نص السلم، لو تقدر يطلع لا قادر ينزل.
شوف هقول لك حاجة، بشار هو أضعف حلقة في النظام السوري.
لا تاني،
بشار هو الحلقة الأضعف في النظام السوري.
من الحلقة الأقوى؟
الحلقة الأقوى هم رجال المال والفساد والجيش والطبقة العلوية، الطبقة التي تشكلت عبر 40 عاما.
نعم.
قد يكون لدى بشار الرغبة في الإصلاح وقد يكون له الرغبة في التغيير، ولكن مشكلة بشار أنه جاء عارف القادمون من الخلف في الكرة.
نعم.
في الكرة لم يكن بشار يعني على الخريطة إطلاقا، كان هناك باسل، وكان هناك باسل الأسد أخوه اللي مات منذ سنوات، وكان هناك رفعة الأسد، وكان هناك أكثر من شخص مرشح إلى أن يأتي إلى سوريا رئيسا ليرث الحكم بعد حافظ الأسد.
نعم.
ولكن جاء بشار كالقادمون من الخلف ليحرز الهدف.
نعم.
لأنه كان رفعت الأسد على خلاف مع شقيقه عايش في باريس في المنفى.
نعم.
وباسل توفى، فلم يعد هناك من شخص يأتي إلى الحكم غير مهيأ إطلاقا لمثل هذه المهمة الصعبة، فجاء بشار. نعم. بشار يعني طبيب عيون كان يقيم في لندن في ذلك الوقت، جاء به من لندن لأداء هذه المهمة.
ضبطوا له موضوع الدستور والسلم والكلام ده،
غير له الدستور.
نعم.
هنا بداية سقوط بشار. بداية سقوط بشار هي نهايته. بدايته هي نهايته. في أن يأتي نظام السوري، نظام الحلقات، نظام الحلقات من التجار والبازار والطبقة العلوية والجيش العلوي المكون بشكل طائفي، يغير الدستور ليأتي برجل يكون العوبة في أيديهم. بشار لم يكن رجلا مسيسا، لم يكن له في السياسة، لم يكن موضوعا على الخريطة، لم يكن، فإذا جاء به فيكون هم أصحاب الفضل.
ما دخلش زي جمال مبارك في اللعبة،
في اللعبة زي لم يهيأ. بالعكس كان باسل هو
من دار النار،
من دار النار. فهذا الشخص بتركيبته بوضعه بظرفه مهيأ جدا لأن يكون العوبة في أيدي هؤلاء الذين يتحكمون في اللعبة السورية.
نعم.
فلما غيروا له الدستور وعملوا له، فأصبح مدينا لهم بوجوده على الكرسي، فأصبح يعني وجوده مرهون برغبتهم، فلم يعد قادرا على أن يغير منهم أحدا.
نعم.
يعني لا عائلة مخلوف إخواله الذين لهم ما لهم من أموال وسرقات و ولا في طائفته التي يعني لها ما لها من سلطات في الجيش وفي كل شيء، ولا في الشعب السوري. الشعب السوري على فكرة مش طائفي إطلاقا، الشعب السوري شعب وطني.
خلينا بالعكس، الطائفي دي الشعب كلهم واضح ان سلسلة الغابة اللي عند الحكام العرب كوبي بيست، يعني بياخدوها من بعض.
بالظبط.
استاذ وحيد، يمكن الاستاذ سليمان قال جملة مهمة، بشار الحلقة الأضعف. الاندبندنت قالت إن متاعب مبارك ونجليه علاء وجمال جعلت بشار أكثر دموية خوفا من الملاحقات القانونية. هذا كلام ذكر في جريدة الاندبندنت. مع كون بشار الحلقة الأضعف، حضرتك شايف إن الكلام ده يكون أقرب للواقع؟ ده اللي بيخليه متشبث بالسلطة لهذه الصورة وبدأ بهذه الدموية رغم إنه ما بنش عليه هذا الكلام في بداية حكمه؟
طيب أنا بس أقول الأول إنه الإصلاح ليس في حاجة في سوريا وفي العالم العربي كله، ليس في حاجة لا إلى إرشاد ولا إلى كتيبات، يعني لا يحتاج إلى نصائح لا من أردوغان ولا من الفرنسيين، وهو لا يسمع مثله مثل الحكام العرب عموما يعني. والرئيس السابق جاك شيراك حكى في الجزء الثاني من مذكراته اللي طلع أخيرا أنه حافظ الأسد أوصاه على بشار أنه ينصحه ويقدم له طريقا للمستقبل.
خلي بالك من ابني يعني.
وبيقول انه وفي ذلك الوقت كانت العلاقه بين جاك شيراك والنظام السوري كانت ما زالت يعني جيده. فبيقول انه عندما تحدث اليه وجده لا يسمع ولا يريد ان يسمع شيئا. وبالتالي فالمساله هي انه هناك امرا غير المشكله انه ليست انه لا يدرك كيف يحقق الاصلاح، ولكن انه هذا النوع من النظم هي غير قابله للاصلاح.
نعم.
يعني مهما حدث، وبالتالي بغض النظر عن مصير حسني مبارك في مصر وما يحدث له الان، البشار والنظام السوري هما تركيبه سياسيه لا يمكن اصلاحها. يعني هناك نظم سياسية يصعب إصلاحها لكن تظل قابلة للإصلاح، وهناك نظم غير قابلة للإصلاح أصلا.
الإصلاح يعني الزوال.
لأنه إصلاحها يعني إصلاح ديمقراطي بيعني اللجوء إلى الاختيار الشعبي، بمعنى أن هؤلاء يدخلون في تنافس حر مع غيرهم، وعندما يحدث هذا بالضبط لن يكونوا في الحكم، لن يختارهم الشعب، ولأنهم يعرفون هذا فهم لا يقبلون طريق الإصلاح. يعني وبالتالي حتى لو أن الثورة السورية هي الأولى في العالم العربي ولم يحدث شيء ولا توجد تجربة، لأنه دي أصبحت نغمة في الغرب في الإعلام الغربي أنه ما يحدث لمبارك لحث المصريين على معاملة مبارك بطريقة مختلفة.
نعم.
وكأن يعني محاسبة رئيس سابق في بلد هذه مشكلة يسببها المصريون لبلاد أخرى، فحتى لا يخشى الآخرون.
كان في حكام قبل كده زي ميليسوفيتش
تسامحوا معه واتركوه لكي يترك الآخرون.
بودان ميليسوفيتش حاجة كده بتاع
بودان
ميليسوفيتش حاتم برضو هو موجود عايش
واتحكم دوليا كمان وليس فقط لأنه لأنه كانت هناك إرادة غربية في هذا الاتجاه. لكن دي قصة ليس لها أساس. يعني لا النظام اليمني قابل للإصلاح ولا النظام السوري قابل للإصلاح وعلي عبد الله صالح ولا النظام الليبي وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد سيظلون في السلطة حتى آخر رمق، حتى لو لم يكن حدث أي شيء في مصر.
نعم. يعني
حتى لو لم تكن هذه التجربة، لأنه هذه التركيبة إصلاحها يعني زوالها.
نعم.
وبالتالي هم يعرفون. لكن أنا أريد بس أن أقول شيء لأنه تكرر كثيرا الطبقة العلوية. لا، الحقيقة المؤسسة الحكم والفساد في سوريا ليست فقط علوية، فيها كثير من السنة الذين استخدموا والبزار معظمه سني، وفي القيادة السورية نفسها هناك قيادات سنية، وهذا النوع من النظم يفعل ذلك. صدام حسين كان لديه قادة كرد وقادة شيعة في الصف الأول في السلطة.
بس المقاليد بتبقى بإيد مين يا أستاذ وحيد؟ من هرجع طب هرجع لحضرتك سائر الكلام اللي بيقوله أستاذ وحيد كلام مهم قوي. هسألك سؤالين. السؤال الأولاني، سعادة السفير بيقول إنه ما حصلش انقلاب. في بعض الناس بتقول لا فعلا في حصل انقلاب من ماهر الأسد على بشار. يعني لسه هرجع، تفسر لي الأول مسألة استخدام المفرط للقوة غير المسبوق اللي بيتعمل من الـ 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 النظام السوري مع الشعب السوري بإيه؟
بالحقيقة إذا ما نظرنا إلى العلاقة بين بشار وماهر
تختلف اختلافا جذريا على العلاقة بين حافظ ورفعت. نعم. هو التاريخ هنا يكرر نفسه.
نعم.
في العلاقة ما بين الأخ وأخيه، بين الرئيس ونائبه.
احنا معانا معلش احنا صور على الشاشة.
نعم.
ناس بتضرب بالرصاص من القناصة في الدماغ والمخ، وكانوا جايبين حمزة الخطيب الولد. نعم. اللي عنده 13 سنة
سأعقب على هذه، لكن انما ما يقوم بهذه المجازر هو الآن ماهر الأسد.
نعم.
لكن علينا ان نستكشف ونستطلع معالم شخصية ماهر الأسد.
نعم.
حافظ أسد عندما كان قبل ان يصعد الى السلطة بانقلاب 16 نوفمبر 1970، كان رجلا عسكريا وقائدا للقوات الجوية، بمعنى أنه تدرج في الرتب العسكرية ويعرف تركيبة الجيش، يعرف عقلية القادة، يعرف أيضا عقيدة الجيش. وشقيقه رفعت أيضا كان عسكريا، بالتالي حافظ أسد في أحداث الثمانينيات مجزرة حماة كان يستطيع أن يسيطر على رفعت الأسد، بمعنى أنه يستطيع أن يضبط إيقاعه العسكري لرفعت، وهذا ما أدى إلى ترحيل رفعت وطرده من سوريا. العلاقة تختلف بين بشار وماهر. بشار ليس عسكريا ولا يعرف أصول العمل العسكري، إنما جاء به كما تحدث الأشقاء وذكروا قبل قليل، جاء به إلى يعني
ترزية القوانين جابوه. نعم.
وثم أن ماهر عسكريا أكثر حتى من عمه رفعت، عسكريا متمرسا وفي سلوك العسكري أكثر شراسة من رفعت الأسد. هذا ما يعني الآن أن بشار الآن يقع تحت يد ماهر وقبضة ماهر، ليس كما كان الحال عندما كان رفعت تحت قبضة حافظ. نعم. الرئيس. نعم. الآن بشار الرئيس تحت قبضة شقيقه الأصغر ماهر، لأن من يقود العمليات العسكرية وينفذ ويخطط على الأرض هو ماهر بالتوافق مع بشار. إنما ما يجري اليوم في سوريا من هذه العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري، أنا أعتقد النظام السوري لا يمكن له أن يترك السلطة، لأنه يعتقد أنه بتركه للسلطة ستحدث عمليات انتقام قد يقوم بها بعض السنة في سوريا. لا. لما حصل في الثمانينيات.
هنرجع ناخذ رايك.
هذه رؤيه
نرجع
لحضرتك. انا سادعمها بالشواهد.
نعم.
ولكن باختصار
لا لا هذا ما يقوله حافظ.
نعم. نعم.
بشار الاسد
يعني فقط وضع
على ما هو فيه الان.
نعم. نعم.
النظام.
هم
طيب هو اما انا او الفوضى
النظام
او
زي ما حسن مبارك
النظام السوري.
اسمع بس اسمعك وارجع الاستاذ سليمان.
النظام السوري يزرع المخاوف لدى ابناء الطائفه العلويه بالقول ان هؤلاء يعني مجامع السنة، فيما لو سقط النظام فإنهم سينتقمون شر انتقام من الطائفة العلوية. هذا الكلام عار عن الصحة، فكما قلتم قبل قليل الشعب السوري بمسلمي ومسيحي لم يكن طائفيا، ثم أن هناك رئيسا لسوريا كان مسيحيا وهو فارس بيك الخوري في الأربعينيات والخمسينات كان رئيسا لسوريا، والطائفة المسيحية في سوريا تشكل 2%. هذا أولا. ثانيا هذه المخاوف التي يزرعها النظام استطاع بالفعل أن يقنع بعض القادة العلويين أنه إذا ما ذهب فإن هناك حالة من الفراغ ستحصل وبالتالي ستكون هناك ردة فعل. نحن نؤكد هنا أن الشعب السوري بثورته التي يقوم بها ثورة سلمية، فلو حمل الشعب السوري الآن السلاح لحصلت هناك حرب أهلية. الحرب الأهلية لن تكون هناك فيها تكافؤ ما بين السنة والعلويين، العلويين هم أقلية والسنة هم أكثرية، فلا يعقل أن الأقلية تغلب الأكثرية في هذه الحالة.
نعم.
وإنما سيكون هناك سحق للأقلية.
نعم.
لكن الشعب السوري لا يريد هذا، والجمعة هذه التي يسمونها الشباب الآن جمعة صالح العلي، وهو أحد أبناء قرى الساحل، وهو أحد الثوار الذين قاد ثورة حركة مقاومة، وهو من الطائفة العلوية الكريمة. هذا يعني تأكيدا لتلك الرابطة الوطنية واللحمة الوطنية ما بين أبناء الشعب السوري، لكن النظام يلعب على هذا الوتر ويحاول دائما إذكاء روح الطائفية واللعب على الفتنة الطائفية.
ده انت فعلا سائر. طب احنا هنشوف تقرير دلوقتي مع بعض على الشاشة، وارجع للأستاذ سليمان يعقب على كلام سائر. خليكم معنا.
إن ما يجري الآن في سوريا هو عملية قتل جماعي لأبناء شعبنا، لا لذنب اقترفوه إلا لمناداتهم بالحرية والكرامة وبنظام ديمقراطي الحر.
مظاهرات اللي طلعت في سوريا بالأول كانت لأهداف محققة، وتم إجراء بعض التعديلات والتغييرات، وتم تحقيق جزء كبير من مطالب الشعب، و الجزء الآخر مستمر في التحقيق، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت للاستمرار والإكمال هذه الإصلاحات أو التغييرات.
والشيء اللي عم يصير عبارة عن حمامات دم عم يكون فيها النظام حتى يدافع عن كيانه.
الجماعات هي يعني عندها ارتباط بأجندات خارجية،
وهن بشكل عام ضد أي مندسين بيعملوا لتوجيه المظاهرات السلمية لأهداف أن تكون لتحقيق مصالح خارجية.
عم بيقول إنه نحن في أكثر من 10,000 منداس، بالقاعدة تبعت أسامة بن لادن ما فيها 5000.
الشعب السوري لازم يعتمد حاله، لازم يصبر.
طبعا يعني المؤامرة واضحة، المؤامرة واضحة بشكل واضح على سوريا، ما بده اثنين يحكوا فيها. يعني هلا اللي بيطلعوا بيقولوا إصلاح، بدهم إصلاح. الإصلاح بيكونوا بقتل 120 شهيد من الجيش بجسر الشغور والتمثيل بجسسهم.
لا يوجد أزمة في سوريا، يوجد ثورة في سوريا تريد التغيير وإسقاط النظام. نحن لسنا بصدد أزمة يستطيع أطرافها أن يعملوا على لمها. الآن القطار سيقف في محطة الديمقراطية والحرية في سوريا. عندما يقف القطار سيأتي كثير من المسؤولين العرب ليهنئوا هذا الشعب الحر. حينها لن يجد من لم يقف مع هذا الشعب أي حر في سوريا يمد يد السلام أو العون لهذا الإنسان.
ما بين مؤيد ومعارض يسقط ضحايا، الكل متشبث بما يريد. متى يتنازل طرف للآخر أم يستمر الصدام؟ إبراهيم عكاشة، قناة الناس، برنامج مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أستاذ سليمان يمكن سائل بيتكلم في نقطة مهمة قوي. دايما اعتقادي أنه كل رئيس عايز يقعد على الكرسي لحد ما أدل يروح بيلعب على فكرة الطائفية والمتدينين والخناقة بين المسلمين والمسيحيين. نفس الكلام بيتقال سيناريو الطائفية، سنة وعلويين ومؤامرة، ومؤامرة خارجية، ودول عربية بتساند، وإسرائيل بتضربنا من تحت لتحت. مع أني أنا عندي تقارير من بعض الجرائد الإسرائيلية بتقول أن إسرائيل تصلي من أجل أن يبقى بشار في الحكم.
بالضبط.
أنا شوف حضرتك الكلام ده إزاي.
حاجات صغيرة كده. كان 74 في مؤتمر القمة هنا في هيلتون.
نعم.
وكنت واقف أنا جنب معمر القذافي. جه
سنة كم يا فندم؟
74. جه معمر القذافي، جه نزل من عربيته فبيسأل، لقى مظاهر أمنية كتيرة جدا ودنيا عايز، فبيسأل لواء من اللي واقفين بيقول له ايه ده في ايه؟ قال له امنيا يا فندم عشان الرؤساء العرب وتامين الرؤساء العرب. قال له تامينهم من مين؟ قال له يا فندم من اسرائيل. قال له هي اسرائيل هتلاقي احسن من دول فين؟ ايامها كان معمر لسه بنقائه وثوريته وصفائه لم يكن قد تلوث بعد. انا في 81 عايز اذكر اخويا سائر او ابننا سائر انه بنياس هي المدينه الثانيه او المحافظه الثانيه التي قامت ضد حافظ الاسد، وانت تعلم ان الطائفه العلويه يعني بنياس احد مراكز الطائفه العلويه والساحل في الساحل السوري. بنياس بعد درعا مباشره قامت تضامنا مع درعا السنيه، بنياس واحده من المراكز الطائفه العلويه. العلويين هناك يعني مطحونين يمكن زيهم وأكثر من أي طائفة علوية أخرى، ويكرهون هذا النظام، وأنا أعلم ولي فيهم أصدقاء كثيرين جدا علويين. نعم. ويتمنون زواله لأنهم يدفعون فواتير حافظ الأسد وبشار الأسد وكل الحكم الذي يعني يقولون أنه حكم علوي وهو في الحقيقة لم يجني منه العلويين شيئا يعني أفضل مما جناه أو بقية الطوائف الأخرى.
نعم.
أنا عايز أقول لك الشعب السوري سنة 81 أنا التقيت بسلطان باشا الأطرش في السويدة، وكان مازال عايش، كان بيكلمني لما عن المشهد لما دخل دمشق وهو درزي قائد الثورة السورية.
نعم.
لم يكن قد قام بثورة درزية ولكنه قام بثورة وطنية، وحينما أتى من السويدة ودخل دمشق كان مشهدا تاريخيا، وقال لي بالحرف إن السيدات السنيات في دمشق فرشن البسط والسجاجيد تحت حصانه، تحت أقدام حصانه السنيات، السيدات السنيات في دمشق السنية فرشوا البسط والسجاجيد، أخرجوها من بيتهم عشان يفرشوها تحت أقدام حصان سلطان باشا الأطرش وهو قادم إلى دمشق.
نعم.
هذا هو الشعب السوري حقا. قال لي قال لي أنه كان معه في ذلك الوقت وهو يدخل دمشق كان معه عبد القادر الجزائري السني، لأنه كان منفيا من فرنسا إلى دمشق.
نعم.
كان معه عبد القادر الجزائري، وكان معه عبد الرحمن عزام المصري، وكان معه عزيز باشا المصري.
نعم.
في هذه الثورة. في هذه الثورة لم تكن ثورة درزية، كانت ثورة قومية عربية جزائرية مصرية. يعني هذا هو الشعب السوري حقيقة. نعم. تلاقي هناك في البيت المصري وبيت الجزائري، ده بيت المنوفي. أنا اكتشفت إن في عائلة كبيرة جدا في دمشق اسمها عائلة المنوفي، جاي من اللي هي قوات
الفيوم،
قوات. نعم. والفيومي والمنوفي، بقايا جيش إبراهيم باشا لما راح إلى 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 سوريا وظلوا مستوطنين هناك. يعني إلى هذا الحد تكوينة الشعب السوري تكوينة عربية غريبة، هوى عربي شديد جدا، غير طائفي بالمرة.
نعم.
يعني غير يعني مسيسين. نعم. لكنهم أبعد ما يكونوا عن الطائفية وأبعد ما يكونوا
اللي بيغني عليها بشار دي.
طيب
أستاذ وحيد، الأستاذ أحمد موفق زيدان في جريدة المصريون بعت عتاب لجماعة الإخوان المسلمين، قال إنه خرجت تصريحات باهتة يتيمة باردة، مش بنفس الحماس اللي كانوا متوقعينه من الإخوان المسلمين بدعمهم زي ما دعموا الثورة المصرية، إنهم يدعموا الثورة السورية. وقالوا إن ده يمكن سبب إنه بشار الأسد كان أصدر مرسوم يشمل العفو عن كل المعتقلين السياسيين بما فيهم الإخوان المسلمين. هل حضرتك شايف ارتباط بين الحاجتين دول كده؟
طيب بس الأول عندي تعليق على اللي أنت قلته بخصوص موقف إسرائيل من بشار الأسد.
نعم.
الحقيقة الإسرائيليون منقسمون.
نعم.
على بشار الأسد، بعضهم يرى إنه نظامه هو أفضل نظام يمكن أن يكون موجودا في سوريا، قياسا على من يمكن أن يخلفه، إنه يمكن أن يكون نظاما أكثر استعدادا لمواجهة إسرائيل أو خوفا من حدوث فوضى في سوريا. لكن هناك فريق من الإسرائيليين لديه كراهية شديدة لبشار الأسد، لأنه في الحقيقة يعني رغم أيضا كل مساوئ هذا النظام إلا أنه موقفه تجاه إسرائيل كان موقفا مقارنة بباقي العالم العربي كان موقفا يستحق أن يعني يوضع في مكانه الصحيح. يعني
توضيح من حضرتك.
يعني وهذه مسألة يعني ينبغي أن نعدل فيها.
نعم.
يعني إنه 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 إن 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 هذا موقف إنه اتخذ موقفا صحيحا أو على الأقل الموقف الأقل سوءا، وأنه لم يصالح ولم يقدم يفتح جسورا لإسرائيل إلى المنطقة. هذا أمر ينبغي أن يحسب له.
نعم.
رغم أننا ندينه في تصرفاته تجاه
الشعب، هو الخندق الأخير في جبهة الممانعة،
وحافظ على يعني آخر فرصة للعرب لمواجهة إسرائيل، لأنه لو كان قد تصالح لا انتهى الصراع العربي الإسرائيلي تماما ولا أصبح من الصعب. أعود إلى
طب قبل ما تعود أقول. نعم. عشان علق على ده وبرضه ترد علي.
نعم.
صحيفة هآرتس في تقرير بعنوان الأسد ملك إسرائيل، أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
نعم. أنا بقولك ما في جزء من الإسرائيليين فعلا بيقولوا
أنا قصدي حتة إن هو الأقل سوءا، ده هم بيقولوا يعني إحنا ما سمعناش ولو صيحة خافتة من سوريا تجاه تحرير الجولان، ودايما كان بيتحجج بحجة انه دولة ممنعة ودولة مقاومة والشعب المفروض ما يبقاش يدور على اي حاجة غير لما نحرر اراضينا، وبقالهم 40 سنة هو وابوه بهذه الصورة. فحضرتك شايف
هناك فريق اخر يخشى ان النظام الجديد الذي سيأتي ويمكن ان يكون نظاما اسلاميا يحرر الجولان.
نعم.
وبالتالي فهم يرون انه بشار الاسد لكن هناك من يرون إن بشار الأسد هو الذي أعاق سيطرتهم على المنطقة.
نعم. يعني طب بالنسبة لموقف الإخوان أستاذ وحيد.
لا أنا أرى إنه الأخ زيدان وصديق عزيز لا يعني في مبالغة في هذا الموقف.
عنده حساسية شوية.
يعني أعتقد لأن موقف الإخوان في الحقيقة أقوى مما كان متوقع.
نعم.
لأنه الإخوان أولا خلي يعني لابد أن نعرف إنه الإخوان لديهم مواقف مختلفة في البلاد المختلفة.
نعم.
ليسوا على الموقف نفسه، وأنه كان هناك جزء من الإخوان وبصفة خاصة في الأردن كانوا لهم علاقة وثيقة جدا بالنظام السوري، وأيضا لا ننسى أنه هذا النظام السوري هو الذي قدم لقيادة حماس الملاذ في لحظة لم يكن أمامها ملاذ يمكن أن تطمئن إليه، لأنه كان هناك عرض آخر مقدم إليها. أنا شخصيا لا أثق في انه 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 احدا يمكن ان يذهب اليه وهو يطمئن مطمئن في بلد عربي اخر. وبالتالي الاخوان يحسبون حسابا لهذا ليس لكي تبقى حماس وكذا. حماس الان ممكن في 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 وضع افضل مما كانت عليه عندما لجأت قيادته الى سوريا، لكن هناك توازنات في 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 موقف الاخوان. وعندما يتخذ الاخوان في الاردن انفسهم موقفا نقديا ضد النظام السوري، انا بعتقد انه هذا تطور كبير، وانه يستحق ايضا التحيه، لانه حجم روابطهم مع النظام السوري ودعمهم له في الفتره الاخيره كان كبيرا الى الحد الذي دفعهم الى الصمت لفتره، يعني صمتوا اكثر ما يقرب من شهرين قبل ان يتخذوا موقفا كان ينبغي ان يتخذوه في وقت مبكر اكثر. لكن ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. واعتقد انهم حتى الان ياخذون موقفا طيبا، واظن انه سيتطور مع تطور الاحداث في سوريا.
سائر هقرا عليك جمله وهسالك سؤال.
تفضل.
صحفي كاتب: النظامان السوري والليبي اتخذ من القضيه الفلسطينيه درعا لتوجيه الاتهامات بالخيانه العماله لدول عربيه مختلفه في اطار تصفيه الحسابات ولقمع الشعوب لعشرات السنوات، واتهام اي معارض بانهم من فلول الامبرياليه التي تستخدمها القوى الغربيه لمحاوله هدم الانظمه الحره المدافعه عن قضايا الامه العربيه، وهو ما تروجه الان اجهزه الاعلام الحكوميه المواليه للنظامين بشان الثوره المندلعه للمطالبه برحيلهما واجراء اصلاحات سياسيه واقتصاديه في البلدين. هل ما زال بينطلي على الشعب السوري مساله انه بشار الاسد بيعزف على ان سوريا بتدعم حماس وبتدعم حزب الله تجاه العدو الصهيوني؟
يعني هذا الكلام الذي ورد دقيق وصحيح 100% وليس مجرد افتراء أو وهم، لأن النظام السوري بالحقيقة إذا ما رأينا الصور التي تصلنا عبر فيديو واليوتيوب للمتظاهرين السوريين الذين يركلون بأقدام جنود بشار الأسد يقولون لهم بدكم حرية، بدكم حرية يا إسرائيلية. لاحظ إذن اتهام بالتخوين من قبل هذا الجندي لهذا المتظاهر أنه إسرائيلي. يعني أنا أحد المرات كنت أخدم في معسكر لتدريب الجامعي عندما كنا طلبة في الجامعة.
أنت قاعد في سوريا ولا قاعد هنا
دلوقتي؟ مقيم في مصر منذ 5 سنوات، لا أستطيع العودة إلى سوريا. عندما كنت في معسكر تدريب جامعي كان هناك عقيد لأنني تأخرت عن حضور اجتماع لمدة 10 دقائق، سأروي لكم هذه القصة القصيرة وأيضا للمشاهدين لكي يتثبتوا من هذا الأمر. فعندما حضرت وقام العقيد بنعتي بكلام قاسي قال لي أنا ورفاقي الذين حضرنا متأخرين لماذا تأخرتم؟ قلنا له أننا جئنا من المهجع وكان المهجع بعيدا وكذا، فقال أنتم لستم ليس لكم حقوق وواجبات، أنتم ترضعون من حلمة الصهيونية. يعني تصور هكذا ضابط برتبة عقيد في الجيش، هذا الجيش الذي الآن يقف ضد الشعب السوري وأنا أستنكر وقوفه ضد خيارات الشعب السوري في الحرية، وهو ذات الجيش الذي حارب مع الجيش المصري في جبهة في حرب أكتوبر على جبهة سيناء والجولان، واختلطت الدماء المصرية والدماء السورية. لماذا لا يتخذ الجيش السوري موقفا مشرفا كموقف الجيش المصري الذي وقف مع الثورة وحمى الثورة المصري؟ هذا هو السؤال الكبير. سأعود وأعلق على ما ذكره. بالتالي النظام السوري لا نستطيع أن نتوقع منه دفاع عن القضية الفلسطينية، لأن النظام السوري أساسا هو من تاجر بالقضية الفلسطينية ودائما كان يتخذ من الفصائل الفلسطينية أوراق لكي يساوم بها سياسيا على ساحة المنطقة، وكذلك أيضا في حسابات سياسية مفتوحة مع بعض الدول العربية، خصوصا إذا ما رأينا في فترة الثمانينيات في لبنان كيف أنه كان يلعب على وتر التناقضات ما بين الفصائل الفلسطينية، ولا زال حتى الآن. هناك وثيقة جرى تسريبها اليوم في أحد الصحف البريطانية قالت بأنه من افتعل المشكلة في يوم النكبة 15 مايو الماضي و6 يونيو الفائت في النكسة هو بشار الأسد، وبالتعاون مع أحمد جبريل الجبهة الشعبية، وقاموا بزج الشباب الفلسطينيين إلى حدود خطوط الفصل بين سوريا وكذلك شمال فلسطين لكي يحدث مشكلة، وبالتالي يحاول أن ينجو من هذه الأزمة التي يعيشها الآن وهي الثورة السورية. النظام السوري لم يقدم للثورة الفلسطينية للقضية الفلسطينية شيء، ما قدم للقضية الفلسطينية هو الشعب السوري، هو الذي احتضن هؤلاء الفلسطينيين، هو الذي حماهم آواهم، وهو الذي نزف دماءه في 4 حروب متتالية مع الشعب المصري. وبالتالي الثناء والشكر هو للشعب السوري وليس للنظام السوري إذا ما تحدثنا عن دفاع أو عدم دفاع عن القضية الفلسطينية.
أستاذ سليمان، جملة قالها مهمة قوي. بعض الناس كانت بتتكلم عن أن سوريا الوضع مستمر فيها بهذا الشكل وحيطول سنة لأنه السياسة والعسكر إيد واحدة. قالوا في مصر الوضع كان مختلف، يعني القرار العسكري منفصل عن القرار السياسي، يعني لما سقط النظام السياسي بقي النظام العسكري زي ما هو. قالوا الوضع في سوريا مش كده، عشان كده القصة هتمتد شوية. شايف حاجة دلالات الموضوع ده أو يعني مدى صحته؟
كان لأنه هو ده صحيح، لأنه نظام الحكم السوري كان يطوف أو يطوف القيادات العسكرية الكبرى، يعني قادة الألوية وقادة إلى آخره كانوا من الطائفة العلوية، فهو متصورا إنه حين يمنح القيادات العليا للطائفة العلوية إنه في مأمن من أي حركة قد تقوم فيه.
نعم.
أنا بتصور إنه لا خلاص من مكمنه يؤتى الحذر. أنا لا أتصور، لا يمكن، وغدا سوف ترى.
نعم.
إن الجيش السوري والعلوي بالذات هم الذين سينقلبون على بشار الأسد، العلويين اللي في الجيش هم الذين سينقلبون على حافظ الأسد بصورة
بشار الأسد
ويسلموا الحكم
من قبره
الحكم. ويسلموا الحكم للشعب.
نعم.
الحكم انتقل ليه، وأقول لك ليه ده.
تفضل.
لأنه هم يعلمون جيدا إنه لو حدث أن تغير بشار الأسد بيد غير العلوية لحدثت مشكلة.
نعم.
حدث ثأر تاريخي حتى كامن لن يظهر.
نعم.
ولكنه كامن.
نعم.
يعلم الإخوة العلويين اللي في الجيش إنه لا خلاص لهذا الشعب إلا بأيديهم، حتى لا يتركوا ميراث نفسي لدى الشعب السوري من الدم ومن غيره، فهم اللي هيغيروا بشار الأسد.
أنت تتوقع أن الخلاص يجي عن طريق الجيش؟
عن طريق الجيش والعلويين بالذات.
أستاذ وحيد، بقى في سؤال عندي مهم قوي. واحد، نجاد رئيس إيران بيقول إن ما يحدث في سوريا من قبل أقلية تنفذ مؤامرة خارجية ضد سوريا، وأن الإيرانيين جاهزون للمساعدة. سفينتين عدوا في قناة السويس زي ما قال نبيل شرف الدين على قناة العربية من كام يوم في سبقة غريبة جدا، محملتان بالأسلحة راحوا لسوريا. فتاوى بتطلع من خامنئي بتقول أو بتدعو لوجوب التطوع مع قوات الأمن السوري لقتال بين قوسين، ودي الفتوى موجودة بصوت وصورة، لقتال أعداء الله. حك شايف موقف إيران من هذا الدعم الغريب، رغم أنها صوتت ولطمت وزعقت وقلبت الدنيا لما دخلت قوات درع الجزيرة على البحرين بموجب الاتفاق عشان تحفظ استقرار البحرين؟
لا، هذا هو أحمد نجاد، يعني
هذه هي إيران.
يعني هذه هي إيران أحمد نجاد، لأن إيران فيها آخرين، فيها محمد خاتمي، فيها من 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 هم يمكن الحوار معهم يعني.
نعم.
لما يعني أحمد نجاد لا يؤخذ منه ولا يرد عليه في الحقيقة، يعني ما إنما أنا أريد أن أصحح أن السفينتين الإيرانيتين اللتين عبرتا قناة السويس لم تكن محملتين بأي أسلحة. كانت سفينتي تدريب ذهبتا للمشاركة في عملية تدريبية، والهدف كان جس نبض القيادة المصرية الجديدة. يعني هو كان الهدف من
إن تخلي إيران تعدي ولا لا؟
نعم، لأنه إيران لم تطلب على مدى عقدين من الزمن هي نفسها، يعني النظام السابق كان سيرفض، لكن إيران أصلا لم تطلب.
نعم.
كانت تتوقع أن يرفض النظام السابق مرور أي سفينة، ولذا فأرادت أن تختبر الوضع، هل حدث تغيير فعلا في مصر أم لا؟ وجاء الجواب نعم، هناك تغيير في مصر، تفضلوا عبروا طالما أنه العبور مطابق للشروط، يعني ليس مخالفا للقانون الدولي، تفضلوا، يعني ليس هناك تمييز.
طب هل حاجة عندك خلفية، أنا بحكم حاجة وقربك من المركز الدراسي الاستراتيجي والسياسي ده، إنه اللي عدى فعلا مش 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 أسلحة، يعني
اتفقنا من قبل مصر؟ لا، ليس سفينتان.
نعم.
شاركتا في مناورة عسكرية شكلية.
نعم.
يعني أجريات، وكان واضحا أن الهدف هو مجرد المرور.
ده راحوا ورجعوا على فكرة.
يعني
راحوا ورجعوا، يعني ما قعدوش يومين.
طب هو كان الهدف هو اختبار
اختبار،
يعني هل حدث تغيير في مصر؟ فكان الجواب أن عرفوا أن هناك تغييرا بالفعل، وأن هناك تحولا يحدث في مصر. شوف، هو يعني إنه نظام لديه كل هذه الآلة المسلحة، وأنا لا أريد أن أسميها آلة عسكرية، لأن للأسف العسكريون الذين يقتلون شعبهم هم يفقدون شرفهم العسكري،
نعم.
بالتالي يكفون عن أن يكونوا عسكريين،
نعم.
هؤلاء يتحولون إلى 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 أدوات قمع بوليسية ويتركون موقعهم الذي
شرف العسكري. وحتى احنا شايفين الشعب السوري نفسه حاسس بالتدخل الإيراني
لما نتحدث
وبيحرقوا العالم الإيراني، نعم.
عن عسكريين هذا 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 له معنى وله وله وله, وله دلالة، وليس مجرد لفظ يطلق على أي ضابط في أي جيش.
نعم.
ضابط الجيش لديه شرف عسكري يحافظ عليه وهو مصدر للفخر له ولشعبه.
نعم.
فإذا فقد هذا هذا الشرف يكف عن أن عن 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 أن يكون عسكريا،
نعم.
ويتحول إلى أداة قمع بوليسية. وللأسف إنه ال 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 يعني قطاع من الجيش السوري تورط في هذا. طبعا هناك أنباء عن أنه في انشقاقات بتحدث،
نعم.
وأنه إن ال إن القوات التي تعبأ تذهب لمواجهة زملائهم، لكن للأسف الشديد هم زالوا معبئين على يعني وفق اعتقاد أن هذه الثورة تحركها أيادي أجنبية، ولذلك هم يندفعون بهذه الطريقة. لأن هذا الجيش رغم عن كل شيء هو عقيدته العسكرية بنيت على أساس أن العدو الأساسي هو إسرائيل، وهذه،
نعم.
مسألة يعني ينبغي أن نكون عادلين ولا يجب أنكم شنآن قوم على ألا تعديل،
نعم.
وعديله هو أقرب للتقوى،
نعم.
الحق حق، وما يعني وهو أصل هذا النظام جرائمه كثيرة ولن يضيف إليها كثيرا أن نخترع أو نضيف إليه،
نعم.
جرائم مخترعة، يعني.
نعم. طيب سائر يمكن عايز أقول لك شعار بيرفعه السوريون بيهتفوا به، لا إيران ولا حزب الله، بدنا ناس بتخاف الله،
نعم.
هل بتشعر أنه إيران بدأت ترد الجميل لبشار الأسد بحكم أنه كان بيساعدهم شوية في مسألة الصراع اللي حصل بين حزب الله والعدو الصهيوني؟
أنا أعتقد
أنا شايف أن في جيش الثوار المهدي وبعض الأفراد، نعم. الحرس الثوري
تتدخل داخل بقوة في الشأن السوري وتحديدا في ربيع الثورة السورية، وهناك عدة أمور جرى، وكذلك جرى ضبط بعض الإيرانيين وجرى التحفظ على إظهارهم حتى لا تكون هناك ردة فعل شعبية، وحتى أيضا لا يكون هناك ردة فعل من النظام السوري. فالتدخل الإيراني موجود وملاحظ في سوريا من خلال دعم إيران للنظام السوري، فإيران لا تريد لهذا النظام أن يسقط، هي باركت كل الثورات العربية، والثورة السورية دارت الظهر لها واعتبرت أن ما يجري في سوريا هو مؤامرة، كما كانت هناك تصريحات مسؤول الخارجية الإيرانية في البارحة، وكذلك تصريحات نجاد نفسه هو خامنئي أيضا،
نعم.
وبالتالي إيران الآن تنظر إلى النظام السوري أنه يشكل حلقة وصل لها في مشروعها الإقليمي في المنطقة، إذا ما انكسرت هذه الحلقة فإن المشروع الإيراني سيتقهقر وسيعود أدراجه إلى داخل حدود طهران، وبالتالي الآن إيران تجد نفسها أمام مسؤولية كبرى للحفاظ على جوهرية مشروعها في المنطقة هي وحزب الله، بالتالي هم يدافعون عن بشار الأسد لأنه هو حلقة وصل بينهم، أي بين طهران وبين نفوذها الممتد إلى ساحل المتوسط، ليس لأجل أي شيء آخر إنما لأجل استمرار نفوذ الإيراني في المنطقة. وأنا أعتقد أن إيران كما استفادت في سقوط النظام العراقي صدام حسين، الآن ستخسر إيران في سقوط نظام بشار أسد، فهذه هي السياسة، يوم لك ويوم عليك، وعلى إيران أن تتقبل ذلك.
أستاذ سليمان، عايزين نقول حاجة مهمة أوي في مسألة الفيتو اللي عملته روسيا، يعني احنا دايما كل شيء بنشوف فيتو أمريكي ضد إدانة العدو الصهيوني بجرائمه الواضحة للعمي اللي ما بيشوفوش عافانا الله وشفى الجميع. حضرتك شايف الفيتو الروسي برضو إيه دلالته في هذا المشهد، يعني إنه يعني المجلس الأمني جه ودين النظام السوري فجأة طلع فيتو روسي قال بنعترض، اللي بيحصل ده ما فيهوش أي حاجة.
هو الموقف الروسي هو موقف طبيعي جدا، حدث مثله في ليبيا، من الموقف في ليبيا ثم تطور بعد ذلك إلى موقف أقرب ما يكون إلى دول التحالف. أعتقد أنه في سوريا نفس الشيء، يعني ممانعة في البدء ثم يتطور الموقف شيئا فشيئا إلى أن يعني يصبح قريبا جدا من موقف الغربي. هناك ضغوط طبعا غربية على روسيا على الصين لجرهما معا إلى موقف قريب جدا من موقفهم من مما يحدث في سوريا.
نعم.
سوريا منطقة نفوذ تقليدي جدا لروسيا، كانت العراق أيضا، كانت مصر أيضا، كانت ليبيا أيضا. طبيعي جدا أن روسيا ترى الآن فيما يحدث في من هزات في هذه البلدان انه يعني تقليص لمناطق نفوذها في المنطقة وفي المياه الدافئة؟ نعم. فطبيعي ان تكون ضد اي موقف من الحكومة السورية.
نعم. استاذ وحيد اخر سؤال لحضرتك. وكالة رويترز البريطانية نقلت عن المحلل السياسي شهير جول ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية الذي قال امريكا ليس بيدها اي اوراق ضغط تستخدمها ضد النظام السوري لحمله على وقف القمع الوحشي للاحتجاجات. ده كلامه. وعايز برضو أصحك في نفس السياق، ليه أمريكا بتروح وتيجي في بداية الثورات ما تبقاش واضحة؟ يعني قالت هيلاري كلينتون بعد ما حصل في تونس لا مصر الوضع مختلف، فلما حصل في مصر قالوا سوريا، قالت لا 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 سوريا الوضع مختلف. شايف حضرتك التردد البيت الأبيض بهذه الصورة والتصريح اللي يقول واحد بهذا الشكل إن أمريكا ما عندهاش أي أوراق ضغط؟
لأنه الحال الأمريكيون فوجئوا بهذا التسونامي الذي يجتاح المنطقة العربية. هم كانوا هذه الإدارة تحديدا بعد أن يعني حاولت الإدارة السابقة إدارة بوش أن تغير شيئا في هذه المنطقة وفشلت وحرقت أصابعها فيها، فجاءت هذه الإدارة بموقف رغم أنها تعتبر أكثر تقدمية بالمعايير الأمريكية من الإدارة السابقة، إنما اتخذت موقفا أكثر محافظة فيما يتعلق بالموقف من التغيير في العالم العربي، واعتبرت أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، وأن هذا هو الوضع الموجود، وأن العالم العربي مستعصي على التغيير، وأن هذه المنطقة استثناء في العالم، العالم كله يتحول إلى الديمقراطية، وأن هذه الشعوب ليس لها في الديمقراطية وربما ليس بشرا أصلا، فسنتعامل مع النظم القائمة، وهذا هو الوضع. ووطنت نفسها هذه الإدارة برئيسها ووزيرة خارجيتها، وطنوا أنفسهم على أنهم سيتعاملون مع هذا الوضع حتى نهاية إدارتهم وربما الفترة الثانية لأوباما. فصح استيقظ ذات يوم على ما حدث في تونس، لم يصدقوا طبعا أنه إن هناك شعبا عربيا يمكن أن يصور ويطالب بالديمقراطية ويثأر لكرامته، وذلك بدأ أوباما مدهوشا في البداية عندما تحدث عن وهو كان أول كلام له عن أن هذا الشعب شعب يصور من أجل كرامته، وكأنه مندهش أن هناك شعبا عربيا
عنده
الكرامة. هم لم يكونوا مستعدين، وهذا أعتقد يفسر ارتباكهم. يعني هذا ليس مجرد تردد، هذا ارتباك وعدم قدرة على تقدير الموقف، وبالتالي مراوحة وفقا لتطور الأحداث بين موقف وآخر. يعني تجاه الموقف في مصر موقفهم تغير ثلاث مرات.
نعم.
في
راح وجي كتير
أقل. نعم. من 18 يوم.
أنا حقول سؤاله أو لا عشان خلاص وقت خلص. حضرتك شايف أن أمريكا فعلا فوجئت ما كانش لها أي دور في الثورات اللي بتحصل دي؟
أو لا
أو لا حضرتك؟
لا لا باليقين لا
ملهاش
لا طبعا لا.
طيب لا السؤال الأخير لك أنت. هل تتوقع أن الثورة دي هتتحول زي ليبيا ثورة فيها حرب؟ الجيش هيشيل سلاح يعني؟
لا أعتقد ذلك، أن الشعب سيحمل السلاح، لكن قد يتحول أن هناك يصبح انشقاقا لدى بعض قادة الجيش من الصف الأول أو من الصف الثاني، وكما تحدث الأستاذ سليمان حكيم أن هناك بعض عقلاء الطائفة العلوية في الجيش السوري قد يتخذوا هذا الموقف المشرف الوطني وينقلبون على النظام، مما يؤدي إلى عمل جراحي نوعي لإسقاط هذا النظام. يعني كما حصل في اليمن الآن هناك ضربة نوعية أدت إلى رحيل هذا النظام، كذلك الحال في سوريا. أعتقد أن هناك سيكون من بعض قادة الجيش وليس من الشعب، لأن الشعب السوري مسالم لأن الشعب السوري مسالم متسامح، والثورة السورية في طريقها إلى النصر، وشمس الحرية ستبزغ عما قريب في سوريا.
زنجة زنجة دار دار مش هنسيبك يا بشار، هنشوف النهاية هتكون إيه بين الشعب السوري وبين النظام العلوي في سوريا. خليكم معنا بعد الفاصل والرد على جريدة اليوم السابع في اتهاماتها للشيخ أبي إسحاق الحويني. خليكم معنا.